الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العدة والإحداد والاستمرار وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب العدة والإحداد والاستبراء. هذه أحكام تترتب على الفرقة بين الزوجين، فإذا افترق الزوجان فإنه ترتب على فرقتهما هذه الأمور: العدة وهي التربص والانتظار بعد الفراق مدة محددة شرعا حرمة للنكاح الذي انتهى، واستبراء لرحم المرأة المفارقة لئلا يكون فيها حمل، وإعطاء المهلة للزوج ليراجع إذا كان الطلاق رجعيا، وإظهار الحزن على المتوفى إذا كانت الفرقة بالوفاة. هذه من الحكم التي شرعت من أجلها العدة. والإحداد هو تابع للعدة، هو تجنب المعتدة للزينة وما يرغب بنكاحها، فتجتنب كل ما يرغب بالنظر إليها ويرغب بالزواج منها، ذلك حماية للعدة، فهو من تحريم الوسائل التي تفضي إلى المحرم. تجتنب المعتدة مدة العدة ما يرغب فيها، ما يرغب الرجال والخطاب فيها مدة العدة حماية للعدة. وأما الاستبراء فهو استبراء الرحم من الحمل، وذلك يكون للإماء المملوكات، فإذا ملك أمة بشراء أو بهبة أو بقسمة من الغنيمة في الجهاد، فإذا ملكها بأي نوع من التملك أو بإرث فإنه لا يحل له أن يطأها حتى يستبرئ رحمها، لئلا تكون حاملا قبل أن تصل إليه. هذا هو الاستبراء، وهو نوع من العدة إلا أنه خاص بالإماء. نعم.
عن ابن سمر لما قال: أن سضيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عن عينه فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأخبره في الصحيحين. وفي لفظ: إنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، ويرى أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
هذا حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست، يعني ولدت بعد وفاة زوجها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتزوج، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المفارقة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون متوفا عنها، والمطلقة إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل، وإما أن تكون ذات حيض أو ممن لا يحيضن، والمتوفى عنها كذلك إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل. هذه أحوال للنساء المفارقات، وكل نوع له حكم. فأما المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاث حيض، قوله تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف. وأما المطلقة التي لا تحيض لصغر أو لإياس، بلغت سن الإياس، فكما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأما المتوفى عنها فإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذا إذا كانت غير حامل. أما إذا كانت حاملا كما في حديث سبيعة هذا، إذا كانت حاملا توفي زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل عند جمهور أهل العلم، فإذا وضعت حملها بعد الوفاة انتهت عدتها ولو بلحظة، ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة انتهت عدتها، قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام في المطلقة وفي المتوفعة. المطلقة وهي حامل عدتها وضع الحمل، والمتوفى عنها وهي حامل عدتها وضع الحمل، لعموم الآية الكريمة وأولاة الأحمال أجلهن، أي من طلاق أو وفاة، أن يضعن حملهن. وحديث سبيعة يدل على هذا، فإنها ولدت بعد وفاة زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه، وولدت بعد وفاة زوجها في رواية بعد 40 يوم، وفي رواية مطلقة لم تبين المدة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. هذا دليل على أن عدة المتوفى عنها وضع، وهي حامل وضع حملها، فيكون مخصصا، يكون ذلك مخصصا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إنها إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، ولا تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا من باب التخصيص، تخصيص آية بآية وحديث. وهذا قول جمهور أهل العلم، حتى إن أحد الرواة كما سمعتم قال لو تزوجت في دمها، يعني وهي ينزل منها دم من الولادة، صح زواجها لكن لا يطأها زوجها حتى ينتهي نفاسها، حتى ينقطع الدم. أما العقد فإنه يصح ولو عقد عليها في حالة، في اللحظة التي أعقبت الولادة. وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره إلى أن عدتها أطول الأجلين، لأنها تنازعتها آيتان، المتوفى عنها وهي حامل تنازعها آيتان، آية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه عامة في الحامل وفي غيرها، وآية تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه عامة في الحامل وفي غيرها، فتعارض عموماً تعارض عموماً، فقالوا إذن يكون عدتها أطول الأجلين، إن كان عدتها بالأربعة أشهر وعشر أطول فهي تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كان عدتها بوضع الحمل أطول فإنها تعتد بوضع الحمل أطول الأجلين. هذا قول ابن عباس خروجا من عموم الآيتين، وتبعه جماعة على ذلك، ولكن الجمهور على القول الأول أن عدة المتوفى عنها وضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث سبيعة الأسلمي، يكون ذلك مخصصا لآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أن ذلك خاص بغير الحامل، وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريقة أن تعتد بثلاث بيض، رواه ابن ماجه ورواه ثقات لكنه معلوم.
نعم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أمرت أن تعتد بثلاث حيض، وقصتها أنها كانت مملوكة وتحت مملوك، هي مملوكة وزوجها مملوك، فكاتبها أهلها، يعني باعوا عليها نفسها بمال تدفعه إليهم وتعتق، فتعهدت عائشة رضي الله عنها أن تدفع لهم هذا المال وأن يكون ولاؤها له في عائشة، فدفعت لهم المال فعتقت بريرة وصار ولاؤها لعائشة، فهي إذن مولاة لعائشة. فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت زوجها المملوك وبين أن تفارقه، لأنها أصبحت حرة تحت عبد مملوك، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاء تحته أو في المفارقة، فاختارت المفارقة. فقول عائشة أمرت بمبني المجهول، الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال أمر بكذا أو نهي عن كذا فهذا له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر وينهى إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على أن المعتقة لها حكم الحرة، تعتد بثلاث حيض، أخذا من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه مفسوخة، فسخت نفسها فتأخذ حكم المطلقة، تعتد بثلاث حيض لأنها أصبحت حرة، والعبرة بها هي لا بزوجها، العبرة بالعدة بالمرأة لا بالرجل. نعم.
وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمطلقة ثلاثا ليس لها ثلث ولا نفقة، رواه مسلم.
هذه قضية المطلقة البائن بطلاق ثلاث أو بطلاق على عوض، والبائن هي التي ليس لزوجها عليها رجعة، هذه البائن تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى، فالبائن ليس لها نفقة على زوجها وليس لها سكنة، بدليل حديث فاطمة بنت قيس، لأن زوجها طلقها طلاقا باتا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة، أن يحكم لها بالنفقة على زوجها على مطلقها، بين لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها عليه سكنة وليس لها عليه نفقة، وإنما هذا خاص بالمطلقة الرجعية، مطلقة الرجعية لها النفقة ولها السكنة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنة لأنها زوجة ما دامت في العدة، ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة. أما المطلقة البائن فليس لزوجها رجعة عليها، وليس لها نفقة عليه، وليس لها سكنا عليه، وهذا أحد أقوال ثلاثة لأهل العلم، أنه ليس لها سكنا ولا نفقة. والقول الثاني أن لها السكنى والنفقة، وهو قول أبي حنيفة، أن لها السكنى والنفقة، أخذا من قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، ولها النفقة ولها السكنى. والقول الثالث أنه ليس لها نفقة ولكن لها السكنى، ليس لها نفقة ولها السكنى. أصح هذه الأقوال هو القول الأول، أنه ليس لها سكنى ولا نفقة، لأنه ليس لزوجها عليها رجعة، فليس لها عليه إذن نفقة ولا سكنى. وحديث فاطمة بنت قيس هذا صريح في المسألة ونص في المسألة، وهي صاحبة قضية وجاءت تطلب النفقة، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها نفقة ولا سكنى، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
وعن أم رقية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحب امرأة على ميت أو قتلى إلا على زوج أربعة أشهر وحفظا، ولا تبدل ثوبا مصبوبا إلا ثوب عصر، ولا تكتحل ولا تبشر إلا إذا طهرت مدة من قسط أو أقطار. متفق عليه، وهذا أخذ مسلم ولأبي داود والنسائي للزيادة. ولا تحتضن، وللنسائي ولا تنكشف.
هذا الحديث برواياته في موضوع الإحداد، والإحداد من أحكام العدة، والإحداد معناه مأخوذ من الحد وهو المنع، مأخوذ من الحد وهو المنع، أي أن المعتدة تمتنع من الزينة، من التزين، ومن التطيب، ومن الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. فالمعتدة من الوفاة يجب عليها الإحداد، المعتدة من الوفاة يجب عليها الإحداد، ويتلخص في أربعة أشياء أو خمسة أشياء. الأول أنها تتجنب الزينة في بدنها من الأصباغ والكحل والألوان التي تتزين بها النساء، المساحيق والخضاب وغير ذلك، فلا تجمل بدنها بشيء من ذلك. وكذلك لا تتزين بالحلي، فلا تلبس الحلي في يديها أو في عنقها أو في الخواتم والأساور، تتجنب لبس الحلي ما دامت في العدة. وكذلك تتجنب الزينة في الثياب، فلا تلبس ثياب الزينة المصبوغة بالزينة، وإنما تلبس ثيابا ليس فيها زينة، ثيابا عادية ليس فيها زينة، سواء كانت زينتها بالصبغ أو كانت زينتها بالنقوش. فلا تلبس المحدة، لا تلبس ثياب الزينة طيلة ما هي معتدة، إلا ثوب عصب. وثوب العصب نوع من الثياب اليمنية، يقولون نوع من الثياب اليمنية يكون فيه خط أبيض معصوب، يعني بخط أبيض كالعصابة عليه، فهذا تلبسه لأنه ليس من ثياب الزينة. وما عداه فلا تلبس أي ثوب فيه زينة، سواء زينة صبغ أو زينة تسجير وتطريز ونقش وغير ذلك. وكذلك تتجنب الطيب بجميع أنواعه، لا تتطيب في ثيابها ولا تتطيب في بدنها بجميع أنواع الطيب، ولا تغتسل بالطيب، تتجنب الأشياء المطيبة التي يبقى لها رائحة من الصابون المطيب أو المحاليل المطيبة، تتجنبها وتتنظف بشيء ليس فيه طيب كالسدر والصابون الذي ليس فيه طيب والشامبو الذي ليس فيه طيب، تستعمله في الغسيل لا بأس بذلك. أما ما كان طيبا أو كان مطيبا فإنها تتجنبه مدة العدة، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض، إذا اغتسلت من الحيض فإنها تأخذ قطعة من عود القسط، وهو نوع من البخور الهندي ويستعمل للدواء. عود القسط مشهور عند الناس وعند العطارين، وهو نوع من البخور يتطيب به ويتداوى به مثل الكافور. وهناك عود الألوة وهو البخور المعروف عند الناس، هذا عود بخور وهذا عود قسط، كلاهما ممنوعة منه لأنه من الطيب، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض تأخذ من عود القسط نبذة مسحوقة وتضعها في مخرج الحيض لأجل إزالة الرائحة الخبيثة من فرجها، أو ظفار، أظفار أيضا نوع من الطيب، أظفار نوع أيضا من الطيب يسحق ويتبخر به، فإنها تأخذ نبذة من عود القسط أو من الأظفار فتطيب بها مخرج الحيض لأجل إزالة الرائحة الكريهة. هذا يباح للمعتدة من الوفاة أن تستعمله عند الاغتسال من الحيض فقط، عند الاغتسال من الحيض فقط. وكذلك من أحكام الإحداد أنها تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة، قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في المنزل حتى يبلغ الكتاب أجله، تبقى في البيت ولا تخرج إلا لحاجتها في النهار فقط، فترجع في الليل وتبيت في المنزل. هذا هو الإحداد وهذا ما يلزم المحدة. أما أنها تكلم الناس، تكلم بالتلفون أو ترد السلام أو يدخل عليها الرجال وهي متحجبة إذا كانوا غير محارم، هذا لا مانع منه، لا مانع أن تكلم ويكلمها الرجال، وسواء مشافهة أو بالتلفون، ولا مانع أن تخرج إلى ساحة المنزل وتصعد إلى الصف، لا كما يقوله العوام أنه ما تخرج إلى ساحة المنزل ولا تخرج إلى الصف ولا تكلم الناس، ولا هذا كله لا أصل له. تكلم الناس وتمشي في المنزل وتخرج إلى الساحة الخارجية للبيت داخل السور، سور البيت، تصعد إلى المنزل وتستقبل الناس إذا جاءوا، ما في مانع. نعم، أعد الحديث.
وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحب امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
هذا هو الإحداد، عرفناه. ومن يشرع له؟ يشرع للزوجة، يجب عليها. أما غير الزوجة من أقارب الميت، من قريبات الميت، أما غير الزوجة من قريبات الميت فلا تحد عليه إلا ثلاثة أيام فقط، يباح لها ثلاثة أيام فقط. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فالإحداد على الميت بالنسبة إلى قريباته يباح ثلاثة أيام فقط، إنهم يتجنب الزينة ويتجنب الطيب ويتجنب ما تتجنبه المحدة ثلاثة أيام من باب الإباحة، وإلا تركه لهن أحسن. لكن لما كان يغلب على الطباع التأثر والحزن وأبيح لهن أن يحدن على أقاربهن ثلاثة أيام فقط من أجل يذهب ما في نفوسهن من الحزن والفراق. وأما الزوجة فيجب عليها الإحداد ثلاثة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملا فإنها تحد مدة الحمل، فإذا وضعت انتهى الإحداد في حقها. المطلقة البائن هل تحد؟ المطلقة إن كانت رجعية فلا تحد، بل تتزين لزوجها وتتعرض له لعله يرغب فيها ويراجعها. هذه المطلقة الرجعية لا تحد، ولا يجوز لها أن تحد، بل تتزين لزوجها، تتطيب وتتجمل، تتعرض له لعله يراجعها. أما المطلقة البائن فيباح لها أن تحد مدة العدة، يباح لها أن تحد مدة العدة إباحة وليس واجبا عليها. إذن الإحداد يباح لقريبة المتوفى ويباح للمطلقة البائن، مدة العدة يباح لقريبة المتوفى ثلاثة أيام فقط، ويباح للبائن من الحي مدة العدة، ويجب على المتوفى عنها مدة العدة. وإذا مضت العدة ولم تحد، إما لأنها جاهلة ما دريت، وإما أو أنها ما دريت بوفاة زوجها إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ما بلغها الخبر، هي تكون خرجت من العدة وفاتها الإحداد فات. فإذا تركته لعذر أنها ما علمت فليس عليها شيء، ليس عليها إثم. وإن تركته وهي عالمة بوجوبه عليها فإنها تأثم، عليها الاستغفار إلى الله، الاستغفار التوبة إلى الله، وانتهى وقته، ما تحد بعد العدة، هو تابع للعدة فقط. فإذا انتهى وقته فإنه مطلوب منها أن تتزين وأن تتعرض للخطاب وأن تتجمل لعلها ترغب. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني من الزينة، فيما فعلن في أنفسهن يعني من الزينة، بعد انتهاء العدة، ويكون بالمعروف، لا تتزين بالحرام، وإنما تتزين بالشيء الذي أباح الله لها التزين به. نعم.
ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، ولا تبتحل.
ولا تبتحل، عرفنا أن ما تتجمل في بدنها بالكحل أو بالخضاب أو غير ذلك أو بالأصباغ والمساحيق، تتجنب كل هذا. نعم.
ولا تمس طيبا،
كذلك لا تتطيب بأي أنواع الطيب، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة أو فرصة من المسك أو من الأظفار أو من عود القصد، تضعه في مكان الخارج فقط. نعم. أو تتبخر به في مكان الخارج. نعم.
ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبلة من قصد أو أظفار،
طهرت يعني من الحيض أثناء عدتها، هذه المتوفى عنها. نعم.
وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة، ولا تختضب،
ولا تختضب بالحنة أو غيره من أنواع الخضاب، لا في يديها ولا في غيرها ولا في سائر جسمها، لأن هذا زينة تزين، ولا في رجليها نعم.
وللنسائي ولا تمتشط،
ولا تمتشط يعني بالطيب، يعني لا تمشط شعرها بشيء فيه طيب، وإنما تمشط شعرها بالسدر أو شيء ما فيه طيب من المنظفات. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي،
صبرا
بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه،
يشب
الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وزعيه بالنهار، ولا تمتحدي بالطيب ولا بالحنة، فإنه خضار. بأي شيء أمتحد؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن.
نعم. هذا أيضا يبين ما تتجنبه المحدة، أنها تتجنب الكحل في العينين وما يجمل العينين، لأن أم سلمة رضي الله عنها وضعت في عينيها صبرا، والصبر نوع من الصمم، مر المذاق، نوع من الصمم مر المذاق يتداوى به، فوضعته في عينيها، لما كان يجمل العينين ويشب الوجه، يعني يجعله كلون الشابة، يعني يزين لون الوجه، أمرها أن تنزعه في النهار وأن تستعمله في الليل، دل على أن المرأة إذا احتاجت إلى التداوي في عينيها بالصبر أو بالتوتيا أو غير ذلك من أدوية العين، أنها تفعل هذا بالليل، أو من الكحل غير الإثمد، أنها تفعله بالليل، فإذا جاء النهار فإنها تغسله، وإذا أرادت أنها تغتسل وتنظف رأسها فإنها تنظفه بالسدر ولا تنظفه بالطيب أو شيء مطير من أنواع الصابون أو أنواع المنظفات كأنواع السوائل التي ينظف بها الشعر، فإنها ما كان فيه طيب يظهر ويبقى ريحه تتجنبه، وما ليس فيه ريح وهو ينظف الشعر لا بأس أن تستعمله من سائل الشامبو المعروف. نعم.
وعن رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، ابنتي مات عنها زوجها فقد اشتكت عيرها، أفنقتلها؟ قال: لا. متفق عليه.
أن امرأة
قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها فقد اشتكت عينها، وقد اشتكت عينها،
أفتكحلها بالتاء. نعم.
أفتكحلها؟ قال لا، متفق عليه.
وهذا أيضا مثل حديث أم سلمة فيه أن امرأة توفي زوجها فأصابتها عينها بالوجع، فجاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذنه هل تكتحل بما يزيل عنها الألم، فقال لا، لأن الكحل نوع جمال تجمل، فقال لا، دل على أن المرأة المحدة لا تستعمل الكحل لأن فيه تجملا، ولا مانع أنها تداوي عينيها بالشيء الذي ليس فيه تجمل ويكون بالليل وتنزعه في النهار. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال علمت خالتي فارادت ان تجد نخلها فجبرها رجل ان تخرج، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلتي وابنتي عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. رواه مسلم.
هذا في المطلقه، امرأة طلقت وكان لها نخل فأرادت أن تجده، يعني أن تجد الثمر الذي فيه لأنه وقت الجداد، فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه أن هذا لا يجوز لها لأنها معتدة، والمعتدة لا تخرج من البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، وليست هي كالمتوفى عنها، المطلقة ليست كالمتوفى عنها. سبق لنا أن المطلقة يباح لها الإحداث ولا يجب عليها، بل لا يستحب لها، لا يستحب لها، لكن يباح لها إباحة. فالمطلقة ليست كالمتوفى عنها لا تخرج من البيت، بل تخرج لكن مع التزام الحجاب والتزام تجنب وسائل الفتنة كغير المطلقة، تخرج لحاجتها، تجد النخل وتشتغل بأمورها التي تحتاج إليها خارج البيت، ولا مانع من ذلك، لأنها ما هي مثل المطلقة يجب عليها البقاء في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغبها في الصدقة وفعل الخير، هذا فيه الحث على فعل الخير، وعلى أن من جد النخل أو حصد الزرع فإنه ينبغي له أن يتصدق منه، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فمن حصل على رزق على رزق من ثمرة يجدها أو زرع يحصده أو دراهم حصلت له من ميراث أو غير ذلك، فإنه يستحب له أن يتصدق عند قبضه، قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وآتوا حقه يوم حصاده لعلك أن تتصدقي، يعني إذا جذبت النخل. فدل على أن من حصل على رزق له فإنه ينبغي له أن يتصدق عند حصوله عليه، صدقة مستحبة. نعم.
وعن هريرة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم، فلما كنت في الفجرة ناداني فقال اخرجي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10، قالت فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة، وصحح الترمذي والزهري وابن حبان والحاكم وغيرهم.
نعم. هذه هريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن زوجها قتله عبيده، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك لها بيتا ولم يترك لها نفقة، أفتتحول إلى أهلها؟ فرخص لها، ثم لما ذهبت قريبا منه ناداها قبل أن تغادر المكان، ناداها وقال لها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. فدل على أن من أحكام الإحداد ملازمة المعتدة المتوفى عنها للبيت الذي توفي زوجها وهي فيه أن تبقى فيه 4 أشهر و10 أيام. هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم.
سبق لنا أن المطلقة الباين ليس لها سكنة، ولكن إذا كانت في مسكن لها، أو المطلقة المتوفى عنها إذا كانت في مسكن زوجها وخشيت على نفسها، أن يقتحم عليها، الفساق، فإنها يجوز لها أن تتحول من هذا البيت الذي لا تأمن فيه على نفسها إلى مكان تأمن فيه على نفسها. فهذا يدل على أن تحول المعتدة من وفاة أو من غير وفاة من البيت الذي تخاف على نفسها فيه أنه لا بأس به إلى مكان تأمن فيه على نفسها. وكذلك لو كان البيت مستأجرا وانتهت مدته فإنها تتحول منه. وكذلك لو أن الورثة منعوها من البقاء في البيت، قالوا نحن نبي البيت، إن ورثة نبي نبيعه، نبي أحد يمسكه علينا، فلو أنهم أرادوا إخراجها من البيت تخرج من البيت، ولا يلزمهم أنهم يبقونها فيه، لكن من المستحب ومن الأفضل ومن الوفاء لميتهم أن يتركوها فيه. لكن لو أنهم ما أرادوا ذلك أو دعتهم حاجة إلى تفريغه فإنها تفرغه وتذهب إلى بيت بديل عنه، فلا حرج في ذلك. فدل على أن بقاءها في بيت الزوجية مدة العدة من الوفاة مشروط بما إذا لم يترتب عليه ضرر، لا عليها ولا على غيرها. أما إذا ترتب ضرر من بقائها فيه عليها أو على غيرها فإنها تتحول منه. نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع.
نعم. هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا، يعني لا تخلطوا، اللبس هو خلط الحق بالباطل، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها، إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10 أيام. أم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها فحملت منه، ووضعت منه ولدا، فإذا ولدت منه يقال لها أم ولد. إذا مات فإنها تعتق، تكون مملوكة له مدة الحياة، فإذا توفي فإنها تعتق ولا تورث عنه. هذه أم الولد. وبعض العلماء يرى أنها تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها، وبعض العلماء هو الصحيح يجيز له بيعها لأنها لما زالت مملوكة يجيز له بيعها، وهذا هو الصحيح. لكن إذا مات وهي في ملكه فإنها تعتق، ماذا تكون عدتها؟ هل تعتد عدة أمة؟ نصف عدة الحرة؟ شهرين وخمسة أيام؟ أو أنها تعتد عدة الحرة؟ حديث عمر هذا يدل على أنها تعتد عدة الحرة، لأنها بموت سيدها أصبحت حرة، فتعتد عدة الحرة. ومن العلماء من يقول لا، تعتد عدة الأمة، لأنها توفي زوجها وهي لا تزال مملوكة، فتعتد عدة الأمة، وهذا هو الراجح. الراجح أنها تعتد عدة أمة، نصف عدة الحرة، تعتد للوفاة نصف عدة الحرة، هذا هو الصحيح. لأن حديث عمرو بن العاص هذا فيه مقال، لأنه منقطع، والمنقطع هو ما سقط منه راو من وسط السند، ما سقط منه راو من وسط السند هذا يقال له المنقطع. وهذا الراوي هو الراوي عن عمرو بن العاص، الراوي عن عمرو بن العاص لم يعبه ولم يأخذ عنه، وإنما رواه بالواسطة عن عمرو، وهذه الواسطة مجهولة بينه وبين عمرو، هذا هو المنقطع. فالمنقطع هو ما سقط منه راو في وسط السند، وما سقط منه راو في أول السند فإنه يقال له المعلق، وما سقط منه راو في آخر السند وهو ما سقط منه الصحابي فإنه يقال له المرسل، يقال له المرسل. وما سقط منه راويان من وسط السند يقال له المعضل. هذه علل في السند، والعلة التي عندنا الآن هي الانقطاع بين عمرو بن العاص وبين من روى عنه، فالحديث منقطع. ويبقى الأمر على الأصل، وهي أن غير الحرة تعتد نصف عدة الحرة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
يكفي.
قضية الشيخ وطن الزوجة في صوم القضاء.
نعم.
وطن الزوجة في صوم القضاء هل يجب كفارة الجماع في نهار رمضان؟
يحرم قطع القضاء. قول الفقهاء: من دخل في فرض موسع حرم قطعه. المرأة إذا صامت قضاء فإنه يحرم عليها أن تقطعه، ويحرم على زوجها أن يقطعه. فهذا الذي فعل هذا الفعل وقطع صوم زوجته قضاء، هذا أخطأ وأثم في ذلك، عليه التوبة والاستغفار، لكن ليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما هي الجماع في نهار رمضان. نعم.
قضية الشيخ: إذا توفي رجل وله أمة وورثه ابنه، فهل للابن أن يقطعها بعد أن يستبريها أم لا؟ لقوله تعالى: ولا تدركوا ما لك آباؤكم.
إذا ورثها عن أبيه وقد وطئها أبوه لا تحل له، لأنها منكوحة الأب. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم.
قضية الشيخ: ما هو أثر قول العدة بالحيض أو بالأطهار على المعتدة وعلى مدة العدة؟
لا أثر للخلاف إلا طول المدة، ثمرة الخلاف طول المدة. فإذا قيل أنها تعتد بالأطهار هذا أطول، وإذا قيل تعتد بالعياض هذا أقصر مدة، هذه ثمرة الخلاف. نعم.
قضية الشيخ:
نعم.
مع كثرة المنكرات والمحرمات التي نراها في كل مكان، فهل أنا ملزم بنصف كل من أراه؟
حسب استطاعتك، تقول: الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا من رأى، فإذا رأيت منكرا وأنت تستطيع إنكاره إنه يجب عليك ذلك، وإذا لم تستطع فليس عليك حرج، لكن تنكر المنكر على الأقل بقلبك، لابد من إنكار المنكر بالقلب. وأما اليد واللسان فهذا بحسب الاستطاعة بحسب المقدرة. نعم. تصروا عليها لأنها هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر عليها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم السفر لحضور صلاة الجنازة وشهود دفنها؟
لا أصل لهذا، لا أصل للسفر صلاة على الجنازة ولا لحضور دفنها ولا السفر لزيارة القبر، كل هذا لا أصل له ومن البدع. صلاة على الجنازة صلي عليها وأنت في مكان، صلاة الغائب تدعو لها وأنت في مكان ولا يحتاج أنك تسافر، فهذا مما أحدثه بعض الناس في هذا العصر ولا أصل له وينبغي تركه، يجب تركه ويجب بيان حكمه وأنه لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، الصحيح أن الصلاة في مسجد قباء تحت العمرة؟
نعم، ما لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وكان يخرج صلى الله عليه وسلم كل سبت ماشيا ويصلي فيه، يصلي في مسجد قباء، فيستحب لمن كان بالمدينة، استحب لمن كان بالمدينة من أهلها أو القادمين إليها أنه يذهب ويصلي في مسجد قباء وهو يعدل عمر. نعم، في الفضل والأجر. نعم.
فضيلة الشيخ، اعتاد بعض الشباب الذهاب للبر لأجل التنزه والصيد، يذهبون لمسافات بعيدة ومعهم ماء قليل، لذلك فهم يتيممون في كل صلاة، فهل فعلهم هذا صحيح؟
نعم، لا بأس، إذا بعدوا عن البلد ولم يكن حولهم ماء قريب وليس معهم ماء يكفي فإنهم يتيممون، يجعلون الماء لحاجتهم وطبخهم ويتيممون لصلاتهم، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإذا ما كان في الماء توفير يكفي للوضوء وللحاجة فإنه في حكم عادم الماء فيتيمم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا الذهاب للنزهة أو الذهاب للصيد أمر مباح، مباح لهم ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الرجل أن يعزي ابنة عمه أو ابنة خالته عند وفاة زوجها؟
نعم، يعزي الرجل والمرأة من المسلمين في قريبه الذي مات، يعزي رجلا كان أو امرأة بأن يدعو له ويدعو للميت، سواء كان المعزى رجلا أو امرأة. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل قام بعد أذان الفجر بنصف ساعة وهو يظن أن الفجر لم يطلع ولم يؤذن، فأكل وشرب وذلك في رمضان، فما حكم صيامه ذلك اليوم؟
حكمه أنه لم يتم الصوم، يجب عليه القضاء لأنه تأخر عن الفجر وأكل بعد طلوع الفجر، فعليه أنه يصوم يوما بدله لأنه مضى عليه جزء من اليوم لم يصوم فيه. نعم، وأكل في نهار رمضان، لكن لا يأثم لأنه لم يتعمد، لكن كونه لا يأثم لا يسقط عنه الواجب، الواجب لا يسقط بالنسيان، كما لو نسيت الصلاة هل تسقط عنك؟ هل تسقط عنك الصلاة بالنسيان؟ لو نسيت توضأ يسقط عنك الوضوء؟ لو نسيت توضأ وصليت يسقط عنك الوضوء؟ لا، فالنسيان لا يسقط الواجب لكنه يسقط الإثم فقط، فهو لا يأثم على عدم بعدم تعمده، لكن يجب عليه قضاء اليوم لأنه لم يصومه كله. نعم.
فضيلة الشيخ، الرفع الإمام صوته عند بعض الآيات في الصلاة السرية ليصبح المأموم من السنة، أم فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم أصحابه؟
رفع بعض الآيات صوته صلاة الجهرية ببعض الآيات لا بأس به، لا بأس به كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قصد تعليم من وراءه أو غير ذلك، لا بأس برفع صوته في بعض الآيات لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، يجتمع بعض الشباب في الإفطار يوم الخميس والاثنين، فما حكم
فعلهم هذا؟ لا أصل له، الفطر الجماعي والصوم الجماعي هذا لا أصل له، وهو من الأمور المبتدعة، هذا من الأمور المبتدعة، إذا كانوا يعتقدون أن هذا فضيلة وأنه مشروع هذا بدعة، أما إذا فعلوه من باب الاستئناء يأنس بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا، فعلوه من غير ترتيب ومن غير قصد فلا بأس بذلك، هذا مباح، لكن إذا فعلوه من باب العبادة ويرون أنه مشروع، فطر جماعي صوم جماعي، فهذا من البدع المحدث يجب تركه. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل مسافر غير تارك في الصلاة وغير متزوج، زنى في نهاية رمضان ثم تاب، فهل يلزمه صيام شهرين متتابعين؟
رجل
مسافر غير
تارك
في الصلاة وغير متزوج،
زنى
في
نهار
رمضان ثم تاب، فهل
يلزمه
صيام شهرين متتابعين؟
إذا كان مسافرا، المسافر يباح له الفطر، يجوز أن يجامع زوجته، ولكن الزنا يحرم عليه بكل حال، عليه إثم الزنا وعليه التوبة إلى الله عز وجل، أما صيام الشهرين فلا، لا يجب عليه لأنه مسافر. نعم.
فضيلة الشيخ، حدثونا عن مشروعية الصلاة على الواقف، هل هي مشروعة في حق كل الناس أم لا؟ وما الدليل على مشروعيتها؟ وهل فعلها السلف الصالح؟
الصلاة على الغائب الصحيح أنها تفعل مع الذين لهم شأن في الإسلام كالعلماء وولاة أمور المسلمين الذين لهم شأن في الإسلام، يصلى عليهم صلاة الغائب زيادة في أجورهم، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، لأن النجاشي له مكانة في الإسلام رحمه الله، لأنه آوى المسلمين لما هاجروا إليه، وله فضائل وله شأن، فكل من كان بمثابة النجاشي من العلماء أو من ولاة أمور المسلمين فإنه تصلى عليه صلاة الغائب زيادة في أجره وتقديره، ولأن المسلمين يتطلعون إلى ذلك، لأن كما ترون يسافرون الآن، بدل ما يسافرون يقال لهم صلوا صلاة الغائب لأن لها دليل ولها أصل، صلوا عليه صلاة الغائب لأجل أن تطمئن نفوسهم ويزول ما في نفوسهم من المحبة لمنفعة هذا الميت، هذا فيه مخرج من هذه القضية التي حدثت الآن وهي السفر للصلاة على الميت، فيه مخرج والحمد لله، يصلون عليه وهم في مكانه ويزول ما في أنفسهم من المحبة لنفع الميت والدعاء له، يحصل لهم المقصود. نعم.
فضيلة الشيخ، صلى إمام مسجدنا العصر ونسي الجلوس للتشهد الأول وبعد انتهاء الصلاة قمت إلى دائرة الركعة التي نسي فيها الجلوس للتشهد الأول ظنا مني أنه قد ترك ركنا، فهل علي إعادة الصلاة؟
لا، ما تعمدت الزيادة، أنت تجهل الحكم، تعذر بالجهل، لكن المرة الثانية لا تفعلها. وعلى الإمام أنه يسجد للسهو، لما نبهه المأمومون أنه ترك التشهد الأول ينبهونه بعد السلام ويسجد للسهو، يكفي سجود السهو. نعم، فلو أنكم نبهتم الإمام وسجد للسهو لكفى هذا، لكن كونك فعلت هذه الزيادة عن جهل هذا لا يبطل صلاتك. نعم.
قضية الشيخ يسكن بجواري جار رافضي، فهل يجوز أن أبدأه بالسلام وهل له حقوق الجار؟
حقوق الجار نعم، له حق الجوار، لا تسيء إليه وأحسن إليه. وأما بدأته بالسلام فلا تبدأه بالسلام، ولكن إذا بدأك فرد عليه، إذا بدأك بالسلام فرد عليه. نعم. وأما حق الجوار فله حق الجوار. نعم.
فضيلة الشيخ، قال الشافعي رحمه الله يستحب أن يقرأ بعد دفن الميت شيئا من القرآن، أي ختم القرآن كله كان حسنا، وفعل ابن عمر، واستحب أن يقرأ القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها.
نعم، هذا قال به من قال من العلماء، ولكن لا دليل عليه. صحيح أنه غير مشروع وأنه بدعة، لأنه لا دليل عليه من السنة، والمجتهد إذا لم يوافق الدليل فإنه لا يؤخذ بقوله، يترك قوله، سواء الشافعي أو غيره، ما دام ما عليه دليل فهذا عمل لا يجوز، وهو مجتهد، والمجتهد قد يخطئ ويصيب. نعم. اللهم رب العالمين. ترى بكرة ما فيه درس، يكون الدرس يوم السبت إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يأخذ المصلى حكم المسجد من حيث السنة وعدم دخول الحائط والجنوب؟
شو المصلى؟ نعم. لا، ما يأخذ حكم المسجد. إذا مصلى النساء في بيوتهن أو المصلى في الدوائر، إذا لم يبنى مسجد فإنما فرغوا مكانا أو غرفة صلون فيها أو في المدارس، هذا لا يأخذ حكم المسجد، فإنما هو مصلى فقط، لا يأخذ حكم المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا جمع إمام المسجد غير صلاتي على الظهر والعصر وصليت معه، فهل يلزمني إعادة العصر إذا علمت بالحكم؟
نعم، تعيد العصر، لأن جمع بين الظهر والعصر في وقت المطر هذا مرجوح، قول مرجوح، فخروجا من الخلاف وإبراء للذمة تصلي العصر مع الجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يعمكم أقرأكم لكتاب الله، هل المراد أعلمكم أم أحفظكم؟
كلاهما يعني الذي يجمع بين كثرة الحفظ وعلم معاني الآيات، علم التفسير، هذا هو الأقرأ لكتاب الله. ولا بد أن الأقرأ يكون عالما بفقه صلاته، ما يكفي أنه يكون يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الصلاة، لا بد أن يكون على الأقل يعرف أحكام الصلاة وفقه الصلاة. نعم.
قضية الشيخ، هل نتف الشعر الأبيض من الجسم للرجل والمرأة يعتبر من النمص؟
لا، يباح للرجل والمرأة نتف شعر الجسم أو إزالة شعر الجسم ما عدا الشعور التي حرم أخذها كاللحية للرجل كالحاجبين لا يجوز أخذ هذا الشعر، وما عداه فهو إما مستحب إزالته كقص الشارب وإزالة شعر الأبطين وإزالة شعر العانة، هذا مستحب مشروع إزالة، أو مباح وهو بقية شعر البدن كالذراعين والساقين والظهر والصدر، هذا يباح إزالته للرجل والمرأة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم عشاء الوالدين خاصة ما يحصل فيه من تكاليف، كما أنه محدد بيوم معين وشهر معين، وأنه يخشى من الأجيال القادمة وتعتقد فيما يفعله الآباء والأجداد؟
عمل الطعام تصدق به على المحتاجين وجعل ثوابه للأحياء أو للأموات هذا طيب وجائز، هذا من الصدقة، ويعمل وقت الحاجة، يعمل وقت الحاجة ولا يحدد بيوم معين كيوم الخميس أو ليلة الجمعة، وإنما حسب الحاجة، الأيام سواء، ويشاف الوقت الذي الناس فيه يحتاجون إلى الطعام فيصنع ويدعون له أو يوزع عليهم. وكون الأجيال تعتاد هذا شيء طيب، هذا من الصدقة مستحبة، أما تخصيصه بيوم فهذا لا دليل عليه، لكن يخصص بأوقات الحاجة، حاجة الناس واجتماع الفقراء، والاستمرار عليه طيب في رمضان وفي غيره لأنه من الصدقة ومن إطعام الجائع. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الطواف على القبر؟ هل هو بدعة أم كفر؟ وإذا كان كفرا فهل يحكم بكفره أم يتوقف فيه حتى يبين لنا معتقده؟
طواف بالقبور إن كان يقصد به التقرب إلى الميت فهو كفر شرك أكبر، لأنه تقرب إلى غير الله عز وجل وعبد غير الله، طواف عبادة. أما إذا كان يقصد به التقرب إلى الله وظن أن الطواف بهذا القبر فيه فضل وهو يقصد التقرب إلى الله بالطواف عند هذا القبر فهذا بدعة، بدعة وسيلة من وسائل الشرك. الطواف لا يطاف بشيء على وجه الأرض إلا على الكعبة المشرفة، ما يطاف بأي بنية أو بأي شيء على وجه الأرض إلا بالكعبة المشرفة، وليطوفوا بالبيت العتيق، وما عداه لا يطاف به لا بالمقامات الأولياء ولا بالبنية بالقبور ولا بأي شيء، هذا شرع دين لم يأذن الله به، شرع دين لم يأذن الله به، ومن فعل الشرك والكفر فهو مشرك. وأما القلوب فأمرها إلى الله، ما علينا حنا مما في القلوب، هذا أمره إلى الله لا نعلم، لكن من فعل الشرك ذبح لغير الله ركع أو سجد لغير الله حكمنا عليه بأنه مشرك، وأما ما في قلبه هذا ما هو من شأننا، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى، نحن نعمل بالظاهر ونحكم على الظاهر ولا نحكم على القلوب، فنحكم عليه بأنه مشرك وأن فعله هذا شرك، ونبين له ذلك وندعوه إلى التوحيد وإلى ترك هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ، مأموم فاتته ركعة وبعد سلام الإمام صلى ركعتين ومن بجواره أتى بركعة واحدة.
نعم. مأموم
فاتته ركعة.
نعم.
وبعد سلام الإمام صلى ركعتين ومن بجواره أتى بركعة واحدة فعلم أنه زاد خامسة، ثم سجد للسهو سجدة واحدة جهلا منه بسجود السهو، فماذا عليه؟
يجب عليه سجود السهو سجدتين، يجب عليه سجدتان للسهو، السجدة الواحدة ما تكفي، ولكن بحكم أنه جاهل وطال الوقت الآن ليس عليه شيء، صلاته صحيحة، لكن المرة الثانية يسجد سجدتين بالسهو ولا يكفي سجدة واحدة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز دفن الموتى ليلا أم أنه لا نهي؟
لا بأس بدفن الموتى ليلا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بدفن الموتى ليلا، والمبادرة بدفن الميت مطلوبة ولا يترك يؤخر لغير غرض صحيح. نعم. والمرأة التي تقوم المسجد وماتت بالليل ودفنوها بالليل ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف أنصح أبي بعدم حمل لحيته، وكيف هذه الطريقة، وهل إذا تجاوزت الحد في النصح هل أكتسب الإثم؟
نعم، لا تتجاوز الحد في النصح، انصحه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولو قرأت عليه رسالة في حكم حلق اللحى، رسالة الشيخ تويجري رحمه الله، ورسالة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حكم حلق اللحى، قرأتها عليه وبينت له ذلك، لكان ذلك أدعى إلى توبته وإلى تقبله، ولكن لا تغلظ عليه، بين له الحكم واقرأ عليه كلام أهل العلم بدون أن تغلظ عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في التلفاز وإدخاله البيت ومشاهدة الأطفال والنساء له، حيث إننا سمعنا من أحد المشاهد بأن ذلك لا بأس به، وأن التلفاز السعودي الخير فيه يطغى على الشر؟
والله السلامة منه لا شك أنه لا يعدلها شيء، اللي يسلم منه ويبعده عن بيته ويجنبه أطفاله ونساءه لا شك أن هذا أسلم وأبرأ للذمة، ولكن إذا ابتلي به فإنه يجب عليه أنه يتحفظ عليه ولا يتركه بأيدي النساء وبأيدي الأطفال، بل يتحفظ عليه ويحفظه منهم ولا يمكنهم منه، وهو على خطر، هو على خطر على في أنه يتأثر هو في نفسه، فالسلامة منه لا يعدلها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، حصلت بين شخصين مشكلة، قال أحدهما للآخر أنت غير مسلم، ثم بعد ذلك تاب واستغفر، هل تقبل توبته وما الواجب عليه؟
التوبة تقبل ولله الحمد من كل أحد، تقبل من الكافر ومن المشرك ومن من تاب، تاب الله عليه، ولكن لا يعود لمثل هذا ويرمي إخوانه بالكفر أو بعدم الإسلام، وما مضى وتاب منه يتوب الله عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، حكم صنع الطعام لأهل الميت، هل الذي يصنعه جار الميت أم جماعته؟ وهل له مدة معينة؟
أيام المصيبة، مدته أيام المصيبة، واللي يصنعه سواء الجار أو القريب أو أي مسلم يصنعه ويقدمه لهم يحصل على السنة وعلى الأجر إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل سورة الفاتحة وكذا آية الكرسي وكذا أوائل سورة البقرة من أذكار الصباح والمساء؟
آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين المعوذتان، هذا الذي يقرأ في أذكار الصباح والمساء، أما الفاتحة فليست من أذكار الصباح والمساء. آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة كذلك، وسورة الإخلاص وسورة المعوذتين، هذا الذي يقرأ في ورد الصباح والمساء، وإذا زاد الأدعية الواردة في القرآن، الأدعية الواردة في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إذا دعا بالأدعية الواردة في القرآن أو في الأحاديث هذا شيء حسن. نعم.
فضيلة الشيخ، قراءة آية الكرسي عند النوم خاصة بالنوم ليلا فقط كما ورد في الحديث الشريف لم يقربه شيطان حتى يصبح.
نعم هذا هو المشروع أنه يقرأها عند نوم الليل عندما يريد نوم الليل، هذا هو الذي ورد به الدليل. نعم الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.